ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تكلمنا بالأمس على أول هذه الآية الكريمة وشرحنا مذهب السلف في الاستواء وما جرى مجراه من آيات الصفات وأحاديث الصفات وبينا أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة أسس: أولها وهو أساس التوحيد الأسماء والصفات الأعظم هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن مشابهة خلقه، وكيف يخطر في ذهن المسلم العاقل مشابهة الخلق لخالقهم وهم صنعة من صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال. فالأساس الأعظم الأول تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن أن يشبهه شيء من خلقه في صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. والأساس الثاني هو تصديق الله وعدم تكذيبه وعدم جحود ما مدح به نفسه، بل تصديق الله فيما مدح به نفسه في كتابه معلما خلقه أن يمدحوه به، والإيمان بذلك إيمانا مبنيا على أساس التنزيه كما علمنا الله ذلك بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين لنا أنه يجب علينا أن ننزهه أولا عن مناغلة الخلق بقوله: ليس كمثله شيء، وأن نؤمن بما وصف به نفسه إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه حيث قال: وهو السميع البصير، بعد ليس كمثله شيء. والأساس الثالث هو أن نعلم أن الإحاطة العلم البشري منهية عن الله منهيا قرآنيا باتا في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإذا مات العبد على هذه العقيدة الصحيحة جاء آمنا يوم القيامة من توبيخ يلحقه من واحد من هذه الأسس الثلاثة فلا تأتيه بلية من قبل تنزيهه لربه عن مشابهة خلقه ولا تأتيه بلية من تصديقه ربه بما مدح به نفسه أو تصديقه رسوله فيما أثنى به على ربه تصديقا مبنيا على أساس ذلك التنزيه كنحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تأتيه بلية من كونه مقرا بأن علمه لا يحيط بالله لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. وقد شرحنا بالأمس تقسيم المتكلمين للصفات وبينا ما جاء في القرآن بوصف الخالق ووصف المخلوق بها وأن وصف الخالق حق وأن وصف المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه عن مشابهة وصف المخلوق لائق بالخالق ووصف المخلوق حق إلا أنه ملائم مناسب للمخلوق لا يجوز في حق الخالق جل وعلا. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة ونريد هنا نقطتين. إحداهما أن الله جل وعلا وصف نفسه بالاستواء ووصف بعض المخلوقين بالاستواء كما وصف نفسه بالسمع والبصر والقدرة والحياة ونحو ذلك. فالله وصف نفسه بأنه سميع بصير قال إن الله سميع بصير ووصف المخلوق بالسمع والبصر قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ووصف نفسه بالحياة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت ووصف بعض خلقه بالحياة قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا إلى آخر ما ذكرناه بالأمس. فالله جل وعلا له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصر والمخلوقون لهم سمع وبصر وقدرة وحياة إلا أن صفات المخلوقين مناسبة لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات الله وصفات الله من جميع ذلك لائقة بالله منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما أوضحنا أمثلته بكثرة بالأمس. كذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من كتابه ولم يذكر صفة الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا مقرونة بشيء من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضي بأنه العظيم الأعظم الذي لا يماثله شيء في شيء من صفاته ولا في ذاته ولا أفعاله وأن جميع تلك الصفات بما فيها الاستواء لا يجوز جحد شيء منها ولا إنكاره. الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتيب المصحف الكريم هو قوله هنا في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يمشي الليل النهار ليطلبه حثيثا وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بنظرها وعن صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يحدث شيء منه أو يجحد شيء منه لا وكلا الموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وآيات لقوم يتقون فمرها عن صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يجحد شيء منه أو يكذب بشيء منه لا وكلا الموضع الثالث قوله تعالى في أول سورة الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يمشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي القراءة الأخرى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بالأكل وفي القراءة الأخرى بالأكل نفصل الآيات لقوم يعقلون فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يجحد شيء منه أو يكذب بشيء منه لا وكلا الموضع الرابع قوله تعالى في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فانظروها من صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يجحد شيء منه أو يكذب بشيء منه لا وكلا الموضع الخامس في سورة الفرقان بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. تنظر هذا من صفات الكمال والجلال، هل يمكن أن يكذب بشيء منه أو يجحد شيء منه؟ لا وكلا. الموضوع الخامس في سورة ألف لام ميم السجدة في قوله تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال المذكور في جميع هذه الآيات مع صفة الاستواء، هل يمكن أن يكفر بشيء منه أو يجحد شيء منه أو يقال إن شيئا منه ليس لائقا بالله؟ لا وكلا. الموضع السابع وهو آخرها في سورة الحديد في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض إلى آخر الآيات. فهل يمكن أن ينكر شيء من هذا من الكمال والجلال الذي أثنى الله به على نفسه؟ فكله كمال وجلال يجب تقديسه وتنزيهه بما فيه الاستواء عن مشابهة صفات المخلوقين. والإيمان بجميع تلك الصفات على أساس ذلك التنزيه على غرار ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كذلك ولله المثل الأعلى وصف بعض خلقه بالاستواء فقال في بعض المخلوقين: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الآية واستوت على الجود. فالله جل وعلا كما وصف نفسه بالقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة إلى غير ذلك وصف نفسه بالاستواء، كذلك وصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والاستواء. فسمع الله وبصره وقدرته وإرادته واستواؤه وذاته جميع ذلك منزه غاية التنزيه عن مشابهة شيء من المخلوقين في الذات والصفات والأفعال. وسمع المخلوقين وأبصارهم وحياتهم وقدرتهم وإرادتهم واستواؤهم كل ذلك لائق بحالهم وبين صفات الله من جميع ذلك وصفات المخلوقين من جميع ذلك كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق لا مناسبة البتة، لأن الخلق صنعة من صنائعهم أبرزهم من العدم إلى الوجود بقدرته وإرادته. فلا يخطر في العقل السليم أن يمكن أن يشبهوا في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم. وهل تشبه الصنعة صانعها لا وكلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا هو الذي أردنا أن نوضحه لكم أيها الإخوان من مذهب السلف الذي هو طريق سلامة محققة مبني على أساس توجيه الله عن مشابهة خلقه وعلى أساس تصديق الله ورسوله بما مدح الله به نفسه أو مدحه به رسوله تصديقا مبنيا على أساس التنزيه مع وقوف العقل البشري عند حده وعدم إدراكه بكمية كيفية الاتصال. وقد بينا بالأمس أن هذا طريق سلامة محققة لا شك فيها لا تستلزم تبعه ولا محذورا ولا خوفا ولا قلقا لأنه أمر واضح في نور القرآن العظيم تنزيه رب العالمين وتصديق رب العالمين وتصديق رسوله تصديقا مبنيا على أساس التنزيه والبعد عن مشابهة الخلق ووقوف العقل عند حده وعدم تعديه لطوره. فهذا طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل أبدا. وبينا أن ما يسمونه مذهب السلف يستلزم بلايا أوضحناها بالأمس ضعفنا ذلك عن إعادتها اليوم ولا يأمن معتقدها أن تأتيه منها بلايا يوم القيامة قد لا يتخلص منها. فالذي نصيب به أنفسنا وإخواننا المسلمين تقوى الله وأن لا يتهجموا على صفات الله لأن ظاهرها غير لائق وأنه ظاهر خبيث وأن لا يتهجموا بنفيها بل ينزهون خالقهم أولا ثم يصدقونه فيما مدح به نفسه ويؤمنون بما أثبت لنفسه إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعلمون أن عقولهم المسكينة المخلوقة عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية الكون ولهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها ولأن كثيرا من الناس يدعي على صفات الله أن ظاهرها غير لائق وأنه خبيث ثم ينفيها ويأتي ببدلها من تلقاء نفسه. وهذه أمور قد لا تخرج صاحبها أم عند الله قد لا يتخارج منها لأنه كأنه يقول لله هذا الذي مدحت به نفسك في كتابك معلما خلقك أن يمدحوك به ظاهره خبيث نجس لا يليق ثم ينفيه ثم يأتي بتأويل آخر من تلقاء نفسه. هذه الطريق شائكة غير مأمونة ولا سيما إذا وجد الناس من يبين لهم ما تحتها من المخاطر ويبين لهم المعتقد السلفي الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس ولا خطر ولا محذور. هذا معنى قوله مما استوى على العرش ثم بين جل وعلا من صفات كماله وجلاله أنه استوى على العرش وأنه كما أنه استوى على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله كما قال. مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السماوات والأرض ومن فيهما يوصي الليل النهار قرأ آل الحرف حمزة والكسائي وشعبة وعاصم
يغشي الليل النهار مضارع غشاه يغشي وقرأه بقية القراء السبعة يغشي الليل النهار مضارع أغشاه يغشي وأغشى وغشى بالهمزة والتغريف معناهما واحد ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخر وتكون في كل منهما قراءتان يغشي ويغشي، أي أما في قوله فغشاها ما غشا فقد أجمع القراء كلهم على التبعيد، وقوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون أجمعوا كلهم على الهمزة وعدم التشديد. ومعنى يغشي الليل النهار، العرب تقول أغشاه الشيء يغشيه إذا جعله غشاء له وساترا ومغطيا له، معناه يجعل الليل مغشيا للنهار أي مغطيا ضوء النهار في ظلامه، يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل، وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الآية محذوف دل المقام عليه، أي ويغشي النهار الليل أيضا فيأتي ضوء النهار ويخشى ظلام الليل فيذهبه ويحل محله، كما قال آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله جل وعلا الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده. ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه، فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين، وبين أنهما آيتان بقوله ومن آياته الليل والنهار، وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من أصرحها سورة القصص حيث قال فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان، قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني الليل ولتبتغوا من فضله يعني النهار، فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار، ثم يجعل النهار مضيا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مهونة، بل هو ضوء السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلا للأسود والأحمر بلا ثمن يسعون فيه إلى معايشهم. وهذا من عظائم قدرته ومن عجائب مننه وإنعامه جل وعلا على خلقه. ولذا قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الحثيث أصل الحث في لغة العرب لإسراع والاستعجال، أن يطلبه طلبا حثيثا مسرعا غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة عندما ينتهي وقت النهار، فإذا الليل يطلبه طلبا مسرعا فيحل محله في أسرع ما يكون وليس بينهما واسطة، بحيث تكون ليست من النهار ولا من الليل، فحثيثا نعت لمصدر محلوب أي طلبا حثيثا أي مسرعا أو بمعنى الحال أي حال كونه حاثا أي مسرعا شديد الإسراع لا يمهله ساعة. والله جل وعلا ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا حثيثا، والمفسرون يقول يتبعه تبع الطالب، والعادة المقررة عند العلماء أم نواهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، فلا مانع من أن الله جل وعلا يخلق في الليل إدراكا يكون يطلب به النهار، لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء التي لا إدراك لها، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكما قال جل وعلا في حجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، فصرح أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد ثبت في صحيح البخاري بالقصة المشهورة الصحيحة أن الجبل الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر وافتقد الجبع النبي صلى الله عليه وسلم حن حنين العشار والصحابة يسمعون، حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها، وذلك الحنين بإدراك خلقه الله في ذلك الجبع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الصادق المصدق، إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. وأمثال هذا كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، والإشفاق الخوف، فنسب الخوف والإشفاق للسماوات والأرض والجبال وهي جمادات، وصرح بأنه يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه، حيث قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا مانع عقلا من أن يجعل الله للظلام المعبر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهار، لا مانع عقلا من ذلك، ولا ينبغي أن يصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعامة المفسرين يقولون إن معنى يطلبه حديثا أن يسرع تابعا له كما يفعله الطالب، مع زعمهم أن الليل ليس عنده إدراك يطلب به لأنه ظلام، ومعروف أن الليل ظلام، ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قول يطلبه حثيثا، وكذلك النهار يطلب الليل حثيثا، أي طلبا بإسراع جدا. وبعض المفسرين يذكر هنا مسائل الأفلاك وحركاتها وحركة الفلك الأعظم، وكل ذلك من علوم الآية التي لا ينبغي أن تدخل في القرآن. وعلوم الآية قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فوائد لها قائل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه والملك يغدو وينزل والوحي يأتي عن هيئة القمر، قالوا له: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا؟ وهذا سؤال عن هيئة القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما للأمة فيه حاجة، فلم يبين لهم شيئا مما يزعمه أصحاب الهيئة، لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نور أصلا فيه، إلا أنه جرم ثقيل، والجرم الثقيل يقبل سطوع النور فيه كالمرآة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. ويقولون إن القمر لا تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد، فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس، لأن شعاع الشمس عندهم يتسرب من وراء التكور الأرضي، ف فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع نور الشمس في المرآة، فيظهر ذلك النور للناس يقولون إن البعد يتم ليلة 14، وإن ذلك يتسرب نور الشمس من وراء التكور الأرض إلى الطرف من القمر إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض، فيتم نوره تماما، ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة 15 من الشهر، فإن ذلك يبدأ نور القمر نور الشمس يتسرب من طرف القمر وجه القمر الذي يلي الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء، فيكون ليلة 15 وجه الأعلى كليلة الهلال، يطلع قليل من النور إلى وجهه الأعلى، ثم يزداد القرب ليلة 16 فينتقل الشعاع نور الشمس من وجهه الأعلى حتى تكون ليلة الهلال، فيتم القرب فيكون جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى، ولا يظهر منه إلا قليل في حفاظ القمر هو الهلال، والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرى منه إلا الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلى، وهو ما يرونه الهلال. هكذا يقولون من هذه المقالات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بالإعراض عن جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليها، فأجاب قولهم يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية، وترك ما لا فائدة فيه، لأن المشرع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة فيه. ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيها، وما يزعمه بعض الأفلام الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعلمهم الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة قاصرة، وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول عرفوا بها هذا، فهذا من الهوس والجنون، لأن أكمل الناس عقولا وأنقبهم أذهانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يمدهم بنور الوحي الذي ينزل به الملك من السماء. ولذلك بين القرآن أن النظر في الهيئة العليا لا ليس تحته نتيجة ولا قائل. ومن غرائب القرآن أن هذا الباب الذي قفله القرآن فتحه لفرنج بعد عشر القرون، ففتحوه عن كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها قائل. لا يستفاد منها في أمور الدنيا، وإنما تستفاد منها عقليات كافرات كاذبة. والفلاسفة من اليونانيين من أرسطا فارس وأصحابه لما قسموا علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية، وقسموها إلى فلسفة رياضية وفلسفة منطقية وفلسفة إلهية وفلسفة طبيعية وفلسفة نفسية وفلسفة تشريعية، قسموها هذه القسمة السداسية وبحثوا في كل قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها وهو الفلسفة الرياضية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي الهندسة والحساب والهيئة. أما الهندسة والحساب فكلاهما مبني على مقدمات عقلية يقينية وقواعد حقيقية منطبقة لا لا يشك فيها عاقل، فهي علوم مبنية على مقدمات عقلية وأساس يقيني، ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من جهة الناظر فيها. ولذا لا تجد فيلسوفا يأتي ويقول فكرة الفيلسوف الفلاني في الحساب خاطئة أو فكرته في الهندسة خاطئة، لأن الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية، كلاهما مبني مركب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطأ فيها. أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية وهو الهيئة، فقد أطبق أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية ولا قواعد يقينية، وإنما مبنى تخمينات وظنون أكثر ما تكون كاذبة وربما صدقت. ولذا تجد الفيلسوف يقول نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا، في الشمس أو في القمر أو في طبقات الجو أو في كذا، نظرة خاطئة، بل الحق كذا وكذا، لأنها لم تبنى على مقدمات يقينية ولا قوانين عقلية، بل مبناها ظنون وتخمينات، وهذه ظنون وتخمينات أضلت كثيرا من الرعاع المتسمين باسم المسلمين، يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى أقوال كفرة فجارة في شيء لا أساس لهم فيه. فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية كل دليلها ما يسمونه في المنطق شرطية متصلة لزومية، يستهنون فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المقدم أو عين المقدم فينتجون عين التالي في زعمهم، والربط بين اللازم والملزوم عن المقدم والتالي قد يكون ربطا مفكا، فيقولون لو لم تكن الشمس تدور حول نفسها لكان كذا وكذا، لو لم يكن الكوكب الهلالي بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذا، أو لم يكن كذا وكذا، وهي أمور لا طائل تحتها، وعلينا جميعا أن نلتزم على الأساس، كل ما خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله كاذب كافر ملعون، كالذي يقول إن الشمس ساكنة وأنها لا تتحرك وينفي عنها اسم الجريان ويقول لا تجري، فهذا كافر ملحد مكذب النصوص القرآن، لأن الله يقول والشمس تجري، فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله مناقض لكلام الله، علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك من يقول إن القمر لا يجري، لأن الله يقول الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، فما ناقض القرآن مناقضة صريحة لا شك فيها، علينا أن نكذبه. وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن نتقبله، وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فيجب علينا ألا نقدم على تكذيبه وألا نتجرأ على أنه كذب، خوف أن يكون حقا، وأن يكون إذا كان حقا ظن القائلون به المتمسكون به أن القرآن كذب، لأنه قيل لهم إنه يخالف القرآن، والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نورية صحيحة أبدا، لأنه كلام الله الحق المقطوع بأنه حق، والحق لا يخالف حقا أبدا، فعلينا أن نتثبت وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحا في نفيه ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين، لئلا نجني على القرآن ونشكك الناس في أنه حق، ونقول ظاهر القرآن كذا والذي يتبادر لنا كذا، وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمنا، والقرآن بريء من كل ما ليس بحق فكله حق، ولا يناقض حقا. ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهلاك كانوا يظنون أن الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحا، ويزعمون أن كل جسم كروي يستحيل أن يكون سطحا، ويقولون إن الأرض كروية، والذين يقولون إن الكروية لا يكون سطحا نقول له زعمك الكروية أنت به كافر كذاب، لأن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، فالأرض سطح لا شك فيه، لأن الله جل وعلا صرح بأنها سطح. أما حذاقهم المتأخرون الذين يقولون لا تنافي بين الكرة والسطح، لأن الجسم الكبير قد يكون ارتفاعه الكروي مدرجا تدريجا دقيقا 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 حتى يكون سطحا، ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعات العظيمة مع كبرها، فهذا نقول له لا مانع من ذكرك أنها كرة، لأنك تقر بأنها سطح وتصدق ربنا في أنها سطح. والحلاق من المسلمين الذين نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة، وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية، إلا أنها سطح يقينا كما قاله رب العالمين، لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج تدريجا دقيقا دقيقا بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية، وتكون الأرض معه سطحا، ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعات الكبيرة. والحاصل أن كل ما نقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب علينا تكذيبه وتكفير صاحبه إن أنذر ولم يتب، وما لم يناقض القرآن مناقضة صريحة فعلينا ألا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول هذا كذب لأنه يناقض القرآن، بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا بتحقيق ويقين، وكون القرآن صريحا في ذلك وغير ذلك نقول الذي يظهر لنا من ظاهر القرآن كذا وهذا الذي نفهمه، فإن كان فهمنا صحيحا فالأمر كما فهمنا، وإن كان غير ذلك فالقصور منا ومن فهمنا، وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يخالف نظرية صحيحة. وقوله جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الأسماء الأربعة، فقوله والشمس والقمر معطوفات على قوله السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات بأمره، وقرأه ابن عامر وحده والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فعلى قراءة ابن عامر بالرفع الشمس مبتدأ وما بعده معطوف عليه، وخبر المبتدأ مسخرات بأمره، والتسخير التدريب، فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق ولأنها آية عظمى كما قال وجعلنا سراجا وهاجا يطلعها في كل يوم ويسيرها بحساب معلوم ومعلوم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة، وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد وحسابه المعروف نعرف به ما عدد السنين والشهور والحساب، وكذلك سخر النجوم ليتدي بها خلقه وليزين بها السماء ويطرد بها الشياطين، فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات والأرض للاعتبار بها ولمنافع خلقه منها، لأن الله جعل في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير ذلك بحكمته جل وعلا وعدله، حتى إنك لترى النخلة التي في الظل دائما بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس، ترى رديئة الحمل جدا كما يأتي إيضاحه في قوله لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، وهذا معنى قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا حرف استفتاح وتنبيه له أي لله جل وعلا وحده الخلق، لأنه خالق كل شيء، وأصل الخلق في لغة العرب التقدير، فكل شيء قدرته فقد خلقته. فإذا رأيت الحل صاحب النعال أكرمكم الله يأخذ بسواد كفحم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يسمى ذلك خلقا، فإذا قطعه يقال فراه. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني تقدر الأمر ثم تنفذه، وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. الله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم يفريها ويبرأها مطابقا لما قدر سابقا وتنفيذا لما سبق في علمه الأزلي، فهذا معنى الخلق له الخلق كما قال الخالق البارئ، يعني يخلقها ويقدرها ثم يبرأها فيفريها وينجزها. والأمر لأن الله خالق كل شيء وله الأمر، هو الذي وحده له الأمر يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية، فلا أمر كونيا قدريا إلا له ولا أمر شرعيا دينيا إلا له. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الأمر في القرآن كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فالقرآن فيه الأوامر الكونية القدرية وفيه الأوامر الشرعية، والله جل وعلا جعل الأمر وحده والخلق وحده، فتبين أن القرآن ليس داخلا في جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة، ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، فكلام الله ليس بمخلوق. في أيام المامون ولم تزل مستحكمة مستفحلة، أيام المامون وأيام المعتصم وأيام الواثق بالله، ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله خيرا. وقد ذكرنا مرارا أن أول مصدر لكبح هذه الفتنة وجماحها في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي وهو محمد عبد الله بن محمد الأغرامي في قصته المشهورة، لأن العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن وامتحنوا غاية الامتحان، وكانوا وقت المناورات مما يستدلون به آية الأعراف هذه، فيقولون الله جعل الخلق على حدة والأمر على حدة، والأمر في القرآن لأن أمره في كلامه فكلامه غير داخل في خلقه، وهم صادقون. ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة، وكان حامل راية تلك المحنة أحمد بن أبي دواد الإيادي جازاه الله بما هو أهله، وقد قتل فيها كثير من العلماء وامتحن خلق من العلماء ودهن كثير منهم، وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تغمده الله برحمته وجزى عن الإسلام والمسلمين خيرا. ضرب أيام الواثق لم يزل يضرب حتى يرفع عن المحل الضرب لا يدري ليلا من نهار غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم. وإذا أفاق يقولون له قل القرآن مخلوق يقول لا والله القرآن كلام الله غير مخلوق صفة الله منه بدا وإليه يعود لا أقول مخلوق. وذكروا أن ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة القرآن وأن الواثق لله لم يمتحن بعده أحدا. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وغيره روايته وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي ذكر هذه الخطيب فيه من لا يعرف إلا أن القصة مشهورة معروفة لم يزل العلماء يستدلون بها قديما وحديثا والاستدلال بها صحيح لا شك فيه. ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول بالسبر والتقسيم
وفي علم البدن بالتقسيم والتربيه وفي علوم المنطق بالشرطي المنفصل. وحاصله أن القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن الواثق قال كان أبي إذا أراد أن يقتل أحد أحضرني وجيء بشيخ من الشام مكبر بالحديث وعبد الله بن محمد الأهرامي رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي جاء به مكبرا بالحديث يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. فقال محمد بن الواثق فأحضرني أبي فجيء بذلك الشيخ مكبرا بالحديث فقال للواثق السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له الواثق بالله لا سلمك الله. فقال الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق إذن لي أبي عبد الله يعني أحمد بن أبي دؤاد جزاه الله بما هو أهله. فحضر ابن أبي دؤاد فقال له الواثق ناول هذا الرجل في بعض روايات القصة أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديث. قال ابن أبي دؤاد أحقر وأخر من أن يناورني. فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ ما تقول في القرآن؟ قال ما عصفتني يعني ولي السؤال. فقال له ابن أبي دؤاد سل. فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال أسألك هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون بها؟ وهل كان عالما بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو كانوا جاهلين بها؟ فقال ابن أبي دؤاد كانوا جاهلين بها. فقال الشيخ الشامي ما شاء الله جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. فقال ابن أبي دؤاد أعلمي والمناورة على بابها. فقال له الشيخ الشامي هو كذلك. ثم قال له ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال مقالتك هذه أنه مخلوق التي تدعو الناس إليها هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ قال كانوا عالمين بها ولم يدعو الناس إليها. فقال الشيخ الشامي ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الواثق من موضعه وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق القرآن. وذكر واحد الخطيب أنه تاب من القول في خلق القرآن إلا أنه لم يظهره وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. في قصة أن الواثق خرج إلى محل خلوته وضجع على قفاه ووضع رجله على ركبته ثم قال جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد ما شاء الله جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ثم قال علمها رسول الله وخلفاؤه ولم يدع الناس إليها ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاؤه الراشدين؟ وسقط من عينه ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي وأعطاه 400 دينار وقال له إنما هو بكلامه، وقد جعله على حدة عن الخلق، أي يقال ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر ليس من الخلق، وأن كلام الله الذي هو أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون، واستدل به قبل مهنة سفيان بن عيينة وغيره، واستدل به سفيان بن عيينة وغيره، ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك معناه تعاظم وتقدس وتنزه جل وعلا، واصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركته وخيراته. والله جل وعلا هو المتعالي المتنزه عن كل شيء، المتقدس الأعظم الذي يفيد الخير على خلقه. وقوله رب العالمين، العالم هنا جمع العالم، وهو من الملحقات بالجمع المذكر السالم، لأنه ليس بوصف ولا علم، فهو ملحق بالجمع المذكر السالم لا جمع مذكر سالم. وقد بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما، كما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إنه لا يحب المعتدين. لما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم ومسخر الجميع، بين عظمته وجلاله، أمر خلقه ضعاف المساكين أن يسألوا ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون ويكشف عنهم من الضر ما يسألون كشفه. والمراد بذلك كأنه يقول أنا العظيم الأعظم الجبار الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام، وأنا خالق كل شيء، وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني. لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته، ويستشعر به عظمة من يدعو وعظمة من يدعو، وأنه عالم بكل شيء لا يخفى عليه دعاؤه ولو كان في أخفى الخفاء، وأنه عظيم قادر على كل شيء، قادر على أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير. فالدعاء مخ العبادة، وهو من أعظم العبادات إذا كان مخلقا فيه لله، ولذا أمر الله خلقه به في هذه الآية: ادعوا ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم، ادعوه تبرعا. تبرعا مصدر منكر حال، أي في حال كونكم متبرعين، والتبرع التفاعل من الضراعة. والعرب تقول برع فلان لفلان إذا ذل له وخشع، أي ادعوه تبرعا، أي في حال كونكم متبرعين أذلاء خاشعين له جل وعلا، مستشعرين ذلكم وفقركم وحاجتكم وعظمة ربكم وكبرياءه وشدة فقركم إليه وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب بارعا، وهو معروف في كلامهم. ومنه قول الشاعر: ليبكى يزيد بارع ومختلط مما تطيح الطرائح. وقوله وخفية، قرأ هذا الحرف عامة القراء ناقض شعبة عاصي. ادعوا ربكم تبرعا وخفية بضم الخاء، وهو فعلة من الخفاء الذي هو ضد العلانية والجهر. وقرأه شعبة وحده عن عاصي. ادعوا ربكم تبرعا وخفية بكسر الخاء، والخفية والخفية لغتان، هي فعلة وفعلة من الخفاء، لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. ومعنى ادعوه خفية أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم شيء، إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين ربهم، لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء، ولأنه يدل على ثقة العبد بأن ربه عالم بما خفي وما ظهر. البشرية بقوله كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فتعليم رب العالمين أنك إله أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض ليسره لك وإذا نابك أمر أو حسبك مكروه أو دهمتك خطوه فادع خالق السماوات والأرض وتضرع إليه بذل واستكانة في دعاء خفي لا يسمعه أحد لأن الله جل وعلا السر عنده علانية إذا أسررت به يعلمه ولا يخفى عليه ولو همست به في نفسك كما قال تعالى إنه يعلم السر ويخفى. ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه حكما فقهيا وهو عدم الجوهر وعدم رفع الصوت بآمين. إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا إن آمين دعاء والله دعاء لأن معناها اللهم استجب. والله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القرآن المتواتر المعصوم فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بظهار التأمين لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج الجدران. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقدم الخاص على العام لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص ولا يقدم الخاص على العام بل يمر في الخاص والعام إذا عرف المتأخر منهما نسخ به الأول وإن لم يعرف المتأخر منهما احتار. ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله كان يقول بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق ولا نصف أوسق ولا ربع أوسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أيضا فيما سقت السماء لعشر. وكان أبو حنيفة لا يرى تقديم الخاص على العام قال يتعارض هذا العام وقوله فيما سقت السماء لعشر مع الخاص الذي هو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده إلا ما أخرجه دليل فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص مستقل فنوار أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق هل الأول الذي قال النبي فيما سقط السماء العشر أو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فلما جهل التاريخ احتار لوجوب الزكاة احتياطا لبراءة الأمة والخروج من عدة التكليف بالزكاة. وكذلك في هذه الآية قال إن الأحاديث التي جاءت ورفع الصوت في أهل التأمين أخبار أحد ولو فرضنا أنها متأخرة لأن ظاهرة أنها متأخرة لأن هذه السورة سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة إلا زمان آيات منها تأتي في قوله وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. أما غيرها من سورة الأعراف هي من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة وأحاديث التميم بالصلاة هي في المدينة متأخرة عنها إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الأحد والأحاديث أخبار أحد والإصرار بالدعاء متواتر لأن قوله هنا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء وآمين هي من الدعاء والدليل لأن معناها اللهم استجب. وهنالك قول ضعيف الشاذ يقول إن آمين من أسماء الله تعالى وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة لو قدم أن آمين من أسمائه تعالى فالله يقول واذكر ربك في نفسك كذا يقولون. والعلماء الذين يقولون أن القضاء بالمتأخر يقولون إن على عام ورفع الأصوات بالتأمين خاص ولا يتعارض عام وخاص وهذا مذهب فيقدم عليه، وكذلك المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف في الأصول. وهذا معنى قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إنه جل وعلا لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره.
وقد جاء حديث في ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة، منها الذي يصيح في الدعاء صياحا مزعجا، ومنها الذي يسأل الله أن يعطيه مرتبة النبيين في الجنة أو فوق مرتبة النبيين، فهذا اعتداء في الدعاء. وقد جاء عن عبد الله بن موكل رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر في عن يمين الجنة إذا أدخلت للجنة. فهذا من الاعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال: هذا من الاعتداء في الدعاء. يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالله جل وعلا لا يحب المعتدين المجاوزين في الحدود، سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء، من مجاوزة ما ينبغي إلى ما لا ينبغي كما هو عام. ويرى إن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء بالدعاء أفضل من الإصرار به، وندعو غالبا في هذا المجلس دعاء ظاهرا قصدنا به أن يسمعنا إخواننا ويؤمنون لنا، فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر المبارك. ولو أسررنا الدعاء لما سمعوه ولما أمنوا لنا، والمؤمن أحد الداعيين، وقد نص على ذلك القرآن، لأن الله في سورة يونس قال عن نبيه موسى، وقال موسى، ذكر موسى وحده، قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. وفي القراءة الأخرى: ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال: قد أجيبت دعوتكما، فجعل الداعي اثنين والداعي في الآية واحد. وهو قال موسى: قالوا لأن هارون أمن، والمؤمن أحد الداعيين. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة الإمام إذا قال المأموم آمين تكفي المأموم، لأن الله سمى المؤمن داعيا كما ذكره بعض العلماء. وعلى هذا فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما يرضيه. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم أعنا من شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم تبعث خلقك، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم تبعث خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب جهنم، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ويجعل لكم أنهارا. قال عن نبيه هود:
أنه قال لقومه استغفروا ربكم إلى قوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا متكرر بالقرآن، فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض، وطاعة الله واتباع أوامره كلها إصلاح في الأرض. ومعنى ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة. فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة. فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك وأفسد وأشرك وعصى فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في معنى الآية، قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا. قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة، وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه، فإن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا، وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من ولا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة، لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع. وأن الأكمل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله، هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله، طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير، لأن مقام العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودمع الضر. فإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير، كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي. وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا، فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين. وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضر وأن أيام حياته ذاهبة مدبرة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده به أن في أيام صحته، فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل العلم، وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. هذا معنى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله، اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما ألبسه لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين.
قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل لاختباره إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبين أن الحكمة في الخلق ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل ابتلائه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي، وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان أيها الذي خلقتم من أجل اختباره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعي الأكبر والزاد الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يرى. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم، وأن الله يرى، أحسن عمله، لأن الإنسان لله إلا ولله. وأن الله يرى وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عملا. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال إن رحمة الله، ثم قال قريب بصيغة التذكير ولم يقل قريبة. يقول الرحمة كأن لفظها مؤنث، فإذا لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين بل قال قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض العلوم العربية، نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم ومصدر مذكر المعنى، معنى إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب، فذكره نظرا لمعنى الرحمة لأن معناها المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثاني هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان، قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني بالنسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء. فقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التمييز والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري. وكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني بالمسافة، وقريبة منه تعني بالمسافة. وكل مسموع موجود في كلام العرب، فمن إدخال التاء على قرابة المسافة أو عروة بن حزام حكية لا أقرأ مني قريبة فتدري، ولا أقرأ هي مني بعيد، ولا أقرأ هي بعيد حكية لا أقرأ مني قريبة فتدري، ولا أقرأ منك بعيد. فقال قريبة بالتاء ويقوم مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء في المسافة قول امرئ القيس لا أريد إن أنسى ولا أم هاشم قريب ولد سباسة ابنة يشكرها. فقال أم هاشم قريب يعني في المسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي الزمان، ولم يقل قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض أهل العلم وجه تذكير الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا، وقال بعضهم وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة، يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحطيئة أو غيره لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمنع الوحيد كأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال: وما يدريك لعل الساعة قريب. قال مع قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي، كما قال جل وعلا: إن ربكم لرؤوف رحيم، إنه كان بالمؤمنين رحيما، فبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضي، ويرحمهم في الآخرة بإدخاله دار كرامته. قال معنى قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
Yeah.
وتدعى مراسيهم فتكفر عند